الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع بعد 800 من كتاب صحيح البخاري، وهو 24 من كتاب المناقب والأخير إن شاء الله. قال: باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي اليهود والنصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لكثرة ذكر الله عز وجل لصفاته، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. طائفة منهم تكتم الحق وهي تعلم، ولذلك توعد بالعذاب العظيم. وبسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. هذا من الكذب، كانوا يحممونهم ثم يجلدونهم، لأنه كان إذا زنى الشريف تركوه، وإذا زنى الضعيف رجموه، ثم اتفقوا على أمر تلاعب بدين الله. لو بقوا على المعصية الأولى كان أحسن لهم من الوقوع في المعصية الثانية. المعصية الأولى عدم تطبيق الحد، وهو كبيرة، إذا وصل السلطان لا يجوز الشفاعة فيه. والمعصية الثانية تغيير حكم الله سبحانه وتعالى. فقال عبد الله بن السلام، كان يهوديا فأسلم: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها. فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن السلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق صدق يا محمد، فيها آية الرجم قليل حياء، يعني عند فضيحتهم أظهروا أنه صادق بدون اعتذار منهم وبدون خجل. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنى على المرأة يقيها الحجارة. سوء خاتمة، حتى في هذا الوضع ما زال يرفق بها ويميل إليها، وكلاهما تحت الحجارة. والآن قد ظهر أناس ينكرون الرجم. اليهود ما أنكروه، إنما تمالوا على كتمه. وهذا الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ينكر الرجم، مع أن عمر يقول: والرجم حق في كتاب الله. قال: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم شقاق القمر مرتين. قال أبو السند المتصل: حدثنا صدق بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح من الأثبات في مجاهد في الحديث لا في التفسير، عن مجاهد عن ابن معمر عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، أي اشهدوا أنه انشق، حتى لا ينكر كفار قريش، وقد أنكروا وقالوا: إن هذا إلا سحر يؤثر، أو ماذا قالوا؟ هذا سحر مستمر، يعني قالوا: هذا من سحر محمد الذي يلازم أينما ذهبنا وحللنا. وقد أرخ هذا الانشقاق في بلاد الهند وفي غيرها من البلدان. ومعنى اشهدوا انظروا تأتي بمعنى انظروا أيضا. وبالسند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يونس قال: حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك حاء وقال لي خليفة. هذا يقولون البخاري يقوله في المذاكرة: وقال لي أو حدثني، وهذا لتمام ضبطه. قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة من الأثبات في قتادة في الحديث لا في التفسير، عن قتادة وابن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. فلقة كانت على جبل أبي قبيس، فلقة خلف جبل عمر، بينهما مسافة، لأنها لو كانت بجانب بعض ويرى فيه الشق ربما قالوا العيون مسحورة، لكن لما كان هذا في جهة وهذا في جهة لو كانوا ممن يقبل الحق لقبلوا. وبالسند متصل، حدثنا خلف بن خالد القرشي قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية مرتين، وهنا في الشرح قال فقد عبد الله بن مسعود فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمنا ونحن بمكة. قال باب. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل نصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله، سيد بن حضير وعباد بن بشر. وهذا دليل على أن كرامات الأولياء من دلائل نبوة الأنبياء، لأن الله عز وجل إنما أكرمهم لمتابعتهم لذلك النبي وذلك الرسول. وبسند متصل حدثنا عبد الله بن أبي الأسود عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس وابن أبي حازم سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من دهاة العرب قال ما غلبني إلا شاب قال أردت أن أخطب امرأة فاستشرته فيها فقال قد رأيت رجلا يقبلها، قال ثم ذهب الشاب وخطبها وتزوجها، فقلت له أما قلت بأنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال نعم رأيت أباها يقبلها. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، لا تزال طائفة. حديث جاء عن معاوية وسيأتي وعن ثوبان وعن مغيرة وعن جابر عبد الله بن عمرو ظاهرين ظهورا بالحجة والبرهان وربما أحيانا بالسنان، فهذه الطائفة لابد أن تبقى ظاهرة لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. المراد بأمر الله الريح التي تقبض أرواح المؤمنين فإنها تكون قبل قيام الساعة، وهذا الجمع قد جمع به الصحابة رضي الله عليهم. قال وفي السند المتصل حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية يقول رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة أي طائفة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الخذلان يكون من الداخل والمخالفة تكون من الخارج حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك أي على الظهور، يقاتل آخرهم المسيح الدجال ويصلي بهم عيسى بن مريم يصلي بهم إمامهم وعيسى عليه السلام معهم. قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشام، زيادة في أكناف بيت المقدس شاذة غير ثابتة. فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول لهم بالشام، ينتقلون تارة في الشام تارة في العراق وتارة في اليمن وتارة في الجزيرة، وربما يكونون في كثير من المناطق في زمن واحد. وبسند متصل حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحية يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا عروة البارقي يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة ببيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله استجاب دعاءه وحقق رجاءه. وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب للبركات العظيمات، والله سبب لبركات المآكل والمشارب والمطاعم، وسبب لبركات الصحة البدنية والصحة الإيمانية، وهي أعظم البركات، وسبب لبركات الدنيا والآخرة. فانظر إلى هذا الرجل، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، لو اشترى التراب لربح فيه. قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيته فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحي يخبرونه عنه. الحي كأنه الحي الذي فيه عروة، أي قبيلة وهم منسوبون إلى بارق جبل باليمن، نزله بنو سعد ابن عدي بن حارث بن عمرو بن عامر مزيقة فنسبوا إليه، وهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة. وأراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة، وأن شبيبا لم يسمع الخبر من عروة، وإنما سمعه من الحي ولم يسمعه من عروة. فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم، لكن وجد له متابع عند أحمد وأبي داود الترمذي وابن ماجه من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال: حدثني عروة البارقي فذكر الحديث معناه، وله شاهد من حديث حكيم بن حزام. قال: ولكن سمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قال: وقد رأيت في داره 70 فرسا. قال سفيان: يشتري له شاة كأنها أضحية. قال أبو سند المتصل: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، لأنهم يربطونها لإعلاء كلمة الله، أما الذي يربطها فخرا ورياء ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر كما سيأتي. قال أبو السند المتصل: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان ويقال الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله أجل الجهاد عليها، فأطال لها في مرج أو روضة، أطال رباطها حتى تأكل تستريح. والخيل إذا وجد له مستراح واسع تجده يجري جريا كالجري في دائرة، وربما يأخذه الفارس بذلك الرباط ثم يتلذذ بالنظر إليه وهو يدور حوله بخطى ثابتة. الخيل شيء عجيب في هيئته في قوته، أقسم الله به في القرآن: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. كلها في الخيل في حال كره وفره. فنعم، فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها من المرج أو الروضة فكانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات لها، لو ذهبت حسنات لها، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات. الله أكبر. يعني الأعمال الصالحة حتى وإن لم يستحضر الإنسان النية ربما يؤجر عليها. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر إثم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر حمار. فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهي آية جامعة فاذة في جميع الأشياء، في العلم والعمل، في الرزق، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. أي واحد يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي واحد يعمل مثقال ذرة شرا يره، إلا أن يتجاوز الله عنه بتوبة ويسلمه من مغبة الشرور والآثام. والله أنها مصيبة. كم من ذرات، كم من جبال وبلاوي، ما هي ذرات فقط. نسأل الله أن يعاملنا بلطفه، ونسأل الله أن يرزقنا توبة قبل الموت، ويرزق عفوا وصفحا حتى لا نلقى الله بالمظالم. وإلا والله مصيبة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذه بشارة. اعمل أي خير، ولو أن تقول سبحان الله، تزيل الأذى عن الطريق، تسقي كلبا، تدفع شرا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا ترهيب وعيد. أي شر ولو كان يسيرا، إن لم يتدارك الله العبد برحمته هلك. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي، فلما رأوه قالوا محمد بن الخميس، فأجالوا إلى الحصن يسعون، يعني رجعوا هاربين. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر، خربت أو خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتصروا بعد أن تحصنوا. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب، فنزل لهم وانتصر عليهم وقتل مرحب، نزل مرحب يحدو على الذي سمتني أمي مرحب، قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب. ونزل علي بن أبي طالب يقول رضي الله عنه يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة، وضربه ضربا انتصر عليه فيها. هكذا اليهود، إذا قوي الإسلام ضعف اليهود وأعوان اليهود من الزنادقة وغيرهم، وإذا ضعف المسلمون تنمر عليهم اليهود وأعوان اليهود من المنافقين والزنادقة وغيرهم. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه، قال ابسط رداءك، فبسطته فغرف بيده ثم قال فيه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت حديثا بعد. وهذا كلها مناقب للنبي صلى الله عليه وسلم، يستجيب الله عز وجل دعاءه ويحقق رجاءه. قال خاتم اشتملت المناقب النبوية من أول المناقب إلى هنا من الأحاديث المرفوعة، وما لها حكم الرفع على 199 حديثا، المعلق منها 17 طريقا، والبقية موصولة، المكرر منها فيها وفيما مضى 78 حديثا، والخالص 100 حديث، وحديث وافقه مسلم على تخريجها سوى 28 حديثا، وهي حديث ابن عباس في الشعوب، وحديث زينب بنت أبي سلمة في من مضر وفي النبيذ، وحديث ابن عباس في تفسير المود المودة في القربة، وحديث معاوية إن هذا الأمر في قريش، وحديث عائشة والمسور في النذر، وحديث واثلة من أعظم الفرى، وحديث أبي هريرة أسلم وغفار خير من أسد وتميم، وحديث أبي هريرة في عمرو بن لحي، وحديث ابن عباس إن سرك أن تعلم جهل العرب، وحديث أبي هريرة لا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش، وحديث أبي بكر الصديق في قوله وأبي أبي شبيه بالنبي، وحديث عبد الله ابن بصر في صفة شيب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث البراء كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القمر، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه بعثت من خير قرون بني آدم، حديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ورده معلقة، وحديث ابن مسعود كنا نعد الآيات بركة، وحديث البراء كنا بالحديبية 1400 والحديبية بئر فنزحناه، الحديث وحديث جابر في حنين الجذع، وحديث ابن عمر فيه، وحديث عمرو بن تغلب في قتال الترك، وحديث خباب ألا تستنصر لنا، وحديث ابن عباس في الذي قال شيخ كبير وبه حمى تفور، حديث ابن عباس في تفسير إذا جاء نصر الله، وحديث في الوصية بالأنصار، وحديث سعد ابن معاذ في قتل أمية بن خلف، وحديث معاذ في الذين لا يزالون ظاهرين بالشام، وفيه من الآثار عن الصحابة من بعدهم 7 آثار، والله أعلم بالصواب. انتهينا في هذه الليلة الموافق للعاشر من جمادى الآخرة لعام 43 و400 ألف من كتاب المناقب من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله، ويليه إن شاء الله باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونكون قد انتهينا من الجزء السادس من صحيح البخاري المطبوع ضمن فتح الباري، ونشرع إن شاء الله في الجزء السابع، نسأل الله التوفيق والسداد.